الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة عرض لأهم الأنباء من الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. مرت مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام اليوم الثلاثاء بسلام دون حوادث تذكر، وهنأ بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ملايين المواطنين والمشاركين في المواكب على حسن التنظيم والتنسيق مع القوات المسلحة. وكانت مراسم إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم عليه السلام أقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة بعد يوم على مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في ثلاثة تفجيرات نفذتها انتحاريات. بدأت القوات العراقية اليوم الثلاثاء عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى تستهدف تنظيم القاعدة والجماعات الخارجة على القانون في المنطقة. وأعلن قائد عمليات ديالى اللواء عبد الكريم الربيعي أن هدف العملية هو تطهير محافظة ديالى بالكامل، فيما أكد الجيش الأمريكي أنها عملية تنفذها القوات العراقية وأن دور قواته سيقتصر على الإسناد عند الحاجة. مصدر في محافظة ديالى قال لإذاعة العراق الحر أن نحو 50,000 جندي عراقي يشارك في العملية.
في هذا اليوم الثلاثاء الساعة 5 صباحا انطلقت الخطة الأمنية في ديالى. بدأت هذه الخطة بمداهمات في محيط معقوبة. هذه الخطة الأمنية بدأت باستجلاب قطعات عسكرية قبل أيام إلى محافظة ديالى. وصل عدد القوات بحسب مصدر أمني إلى ما يقارب 50,000 جندي عراقي.
وكانت القوات العراقية نفذت عمليات مماثلة في بغداد والبصرة والموصل والعمارة ومناطق أخرى في جنوب العراق. أعلنت شركة مدن الغاز الإماراتية اليوم الثلاثاء أن حكومة إقليم كردستان خصصت قطعة أرض لتنفيذ مشروع مدينة كردستان للغاز. وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن الشركة الإماراتية تتوقع استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 40 مليار دولار خلال مرحلة التشغيل، ولكن الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية في البداية تصل إلى نحو 3 مليارات دولار. وتتضمن مدينة كردستان للغاز منشآت صناعية وسكنية وتجارية، بالإضافة إلى 20 نوعا من الصناعات البتروكيميائية والصناعات الثقيلة. قال بيان صادر عن الجيش التركي أن طائراته قصفت اليوم الثلاثاء موقعا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأن القصف أسفر عن تدمير الموقع وقتل عدد غير معروف من عناصر الحزب. وأضاف البيان أن القصف استهدف موقعا آخر لحزب العمال الكردستاني في منطقة الزاب الحدودية العراقية. قال وزير الدفاع الإسرائيلي أهود باراك اليوم الثلاثاء أنه أبلغ المسؤولين الأمريكيين خلال محادثاته في واشنطن أن إسرائيل لا تستبعد توجيه ضربة عسكرية إلى إيران. وأعلن باراك في مؤتمر صحفي أنه قال خلال المحادثات التي أجراها مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الوقت ما زال متاحا لاعتماد طرق دبلوماسية حازمة مع إيران، ولكنه أوضح للأمريكيين في الوقت نفسه أن إسرائيل لن تسحب أي خيار من خياراتها المطروحة على الطاولة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية. استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود اعتقال مصور يعمل للتلفزيون الألماني في قطاع غزة، ودعت حركة حماس التي تسيطر على القطاع إلى الإفراج عنه. وقالت المنظمة في بيان من مقرها في باريس أن ملثمين يرتبطون بحركة حماس أخذوا المصور الفلسطيني سواح أبو سيف من منزله يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أنه يعمل لقناة ARD التلفزيونية الألمانية في قطاع غزة. وأضاف البيان أن اعتقال أبي سيف اعتباطي وغير مبرر، وأن للصراع بين حماس وفتح آثارا سلبية على الصحافة الفلسطينية. قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن تحسنا لم يطرأ على سجل الصين في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية. وأضاف التقرير أن آلاف الأشخاص اعتقلوا السنة الماضية وحدها في إطار حملة لتطهير بكين قبل أن تبدأ دورة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل. الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيان تشاو رفض التقرير ودعا منظمة العفو الدولية إلى اعتماد الموضوعية في النظر إلى الصين.
كل من يعرف الصين لن يتفق مع التقرير، وأتمنى أن تتمكن منظمة العفو الدولية من نزع نظاراتها السوداء وتتخذ موقفا موضوعيا مبررا، وعليها أن تبذل مجهودا أكبر لصالح العلاقات مع الصين.
أعلنت وزارة الدفاع السريلانكية في بيان اليوم الثلاثاء أن 34 على الأقل من متمردي التاميل وثلاثة من الجنود قتلوا في اشتباكات وقع شمالي الجزيرة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلام ومحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن أعزائي لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي للإطلاع على أبرز مستجدات الأحداث في العراق عبر ملف إخباري شامل.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: انطلاق عملية بشائر الخير في ديالى ودعوات للتهدئة في كركوك. تواصلت ردود الفعل إزاء الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة كركوك يوم الاثنين عقب التفجير الذي استهدف تظاهرة نظمتها الأحزاب الكردية في المدينة للاحتجاج على تمرير مجلس النواب العراقي لقانون انتخابات مجالس المحافظات. التفجير الذي أسفر عن قتل وجرح العشرات من المواطنين المشاركين في التظاهرة السلمية عقبه هجوم شنه متظاهرون غاضبون على مقر الجبهة التركمانية. وفي أول رد فعل للحكومة العراقية أمر رئيس الوزراء نوري المالكي بإرسال فوج من قوات وزارة الدفاع إلى كركوك ووضع قوات الاحتياط المركزي في حالة تأهب لمعالجة أي حالة طارئة بالمحافظة، بحسب ما أكده اللواء محمد العسكري المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في تصريحات صحفية. اللواء جمال طاهر مدير شرطة كركوك أوضح في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الأوضاع في المدينة مستقرة، كما تحدث عن نتائج التحقيقات الأولية وآخر حصيلة لأعداد الضحايا، حيث قال:
آخر حصيلة 23 شهيد و 156 جريح، هذا ما مثبت لدى الشرطة بعد أخذ المعلومات من المستشفيات. والوضع الأمني طبعا بعد الحادث، مباشرة بعد ساعة من وقوع الحادث تم السيطرة على الوضع الأمني بالكامل. وفي الوقت الحاضر الوضع الأمني في مدينة كركوك مستتب إلى أبعد الحدود. اليوم من الساعة 700 الصباح احنا رفعنا الحظر التجوال، وكان الناس من ساعة 7 حرين وماكو أي إشكال وماكو أي تقييد في حركتهم.
نعم سيد اللواء، هل توصلتم إلى حقيقة ما جرى يوم أمس؟ هل كانت هي عملية انتحارية أم كان قنبلة أم كان لغم أو أي شيء آخر؟
طبعا بعد الاستئناس برأي الخبير وحضوره إلى محل الحادث وتثبيت ذلك في تقريره، ثبت بأنه انتحاري. وبعد أخذ بعض المعلومات الأولية يعتقد بأن الشخص المفجر نفسه هو امرأة.
من جهته أكد رزقار علي رئيس مجلس محافظة كركوك أن المدينة ستبقى مدينة التأخي والتعايش السلمي، داعيا جميع الأطراف إلى التهدئة، وأضاف في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر:
الآن كركوك في حالة جيدة من الناحية الأمنية والسياسية. فيما يتعلق بالعملية الإرهابية، أنتم تعرفون يعني خلال اليومين الماضيين حدثت انفجارات في الهند وإسطنبول وبغداد وكركوك. هذا معناته أن الإرهاب الدولي يحاول أن يخرب كل ما هو جميل على أرض الواقع، بالأخص في العراق. هناك إرهاب دولي يدعم الجهات التي لا يحلو لها تطور العملية السياسية في العراق. فهذا هو القصد، هو تخريب كل ما هو بنى في العراق بعد سقوط أكثرية الأحزاب في كركوك. مع جبهة الديمقراطية، مع جبهة الخير يعني، لكن هناك مرات الإعلام العالمي وبعض الجهات المغرضة يضخمون الخلافات الموجودة في كركوك. ومرة أخرى نقول كركوك سيبقى آمنا وسيبقى مدينة التآخي والتعايش السلمي إلى أبد الأبد. نحن يوم البارحة نشرنا بيان باسم أزمة محافظة كركوك، نطلب من الكل الالتزام بالهدوء وترسيخ العلاقات الاجتماعية والأخوية الجيدة عبر التاريخ. ونحن ندعم ضمان حقوق كافة التكوينات القومية الموجودة في محافظة كركوك.
أحداث كركوك كانت قد أثرت على الأجواء السائدة في مجلس النواب العراقي، كما تسببت بوقف اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بمناقشة أزمة الانتخابات في كركوك وقانون انتخابات مجالس المحافظات. النائب سعد الدين أركتش رئيس الجبهة التركمانية في مجلس النواب العراقي دعا الحكومة إلى تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين.
أنا أناشد الحكومة العراقية بمحاسبة المقصرين، وأنا طلبت في داخل المجلس أيضا بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق في كركوك وتحديد المقصر ومن ثم معاقبته، لأن المقصر لو بقي طليق الأيدي فيحاول بأن يسبب تصدع آخر بين الجهات الموجودة، فنحن في غنى عنه. نحن نريد أن نعيش في تآخٍ ووئام وأخوة مثل ما كنا متداخلين أقرباء.
وفي سياق انصلا بردود الفعل، دانت السفارة الأمريكية في بغداد والقوات المتعددة الجنسيات في العراق الهجمات الانتحارية التي استهدفت الاثنين زوارا في بغداد ومتظاهرين في كركوك، بحسب بيان مشترك للجانبين. أوضح أن المستهدفين في هذه الهجمات هم الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال العراقيين الذين يمارسون حقوقهم الديمقراطية وممارساتهم الدينية بحرية. من جهته أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن قلق حكومته إزاء ما يحصل في كركوك، مبديا استعدادها المطلق لتقديم المساعدة والتخفيف من آثار الحادث. أردوغان طالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي التوسط لدى الحكومة العراقية لتقدم التسهيلات الإدارية واللوجستية لتأمين هذه المهمة، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجرها مع الهاشمي الراقد في أحد المستشفيات التركية حاليا، بحسب بيان أصدره الاثنين مكتب نائب رئيس الجمهورية. ولتسليط الضوء على الجهود التي تبذل في الأوساط السياسية العراقية لاحتواء الأزمة، أجرت إذاعة العراق الحر لقاء مع النائب عبد الكريم السامرائي عضو جبهة التوافق العراقية والحزب الإسلامي الذي يترأسه طارق الهاشمي.
بالتأكيد التفجيرات مرفوضة من قبل كل الأطراف، وهناك ربما أيادي تحاول أن تصطاد في الماء العكر، ويعني الحمد لله يوم أمس كل الأطراف في مجلس النواب أدانت هذه التفجيرات وأدانت ردود الأفعال التي حصلت، وسواء كانوا طبعا النواب الأكراد والعرب التركمان يوم أمس خرجوا في بيان مؤتمر صحفي. العقلاء ينبغي أن هم الذين يحددون سياسات البلد، ومجلس النواب العراقي هو الكفيل بإصدار هذه التشريعات. على الرغم من وجود اعتراضات من قبل الأخوة الكرد على قانون الانتخابات، ولكن القانون قد يعني خرج بصيغة ديمقراطية وصيغة صحيحة، لا أحد له الحق في الاعتراض على طريقة التصويت التي جرت، ولكن حق النقض مقفول للسيد رئيس الجمهورية ونائبة. إن شاء الله يعني خلال الأيام المقبلة القادمة سنعيد صياغة هذا القانون بطريقة، بس يعني نحاول أن تكون فيها توافقات على صيغة واحدة يصوت عليها. ولكن بصراحة نحن في الحزب الإسلامي العراقي نقول ينبغي أن لا يعني يضغط علينا عامل الوقت في عدم الوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع. ينبغي أن نسعى إلى الوصول إلى هذه الغاية حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل الانتخابات نوعا ما بعض الوقت.
بدأت القوات الأمنية العراقية الثلاثاء بتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد المسلحين وعناصر تنظيم القاعدة في محافظة ديالة التي تعتبر أحد المعاقل المهمة المتبقية لمسلحي القاعدة في العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن اللواء محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن العملية بدأت بغارات في مدينة بعقوبة، مضيفا القول أنه تم الإعداد منذ فترة لهذه العملية وتم تهيئة قطاع قطاعات مدربة من الجيش والشرطة وبحدود فرقتين من الجيش العراقي أو أكثر لهذه العملية. من جهته قال اللواء الركن عبد الكريم الربيعي قائد العمليات الأمنية في ديالى لرويترز إن قوات عراقية بدأت منذ صباح الثلاثاء بتنفيذ عملية عسكرية أطلق عليها اسم بشائر الخير تهدف إلى إكمال تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية بحسب تعبيره. ولمعرفة المزيد عن الأوضاع في محافظة ديالى ومدينة بعقوبة تحديدا اتصلنا بالصحفي سامي عياش.
في هذا اليوم الثلاثاء الساعة 5 صباحا انطلقت الخطة الأمنية في ديالى. بدأت هذه الخطة بمداهمات في محيط بعقوبة وبالتحديد في حي التحرير، كذلك توجهت قوات من الجيش العراقي بمداهمات وفرض طوق أمني على ناحية كنعان التابعة لقضاء بعقوبة، وكذلك فرض طوق أمني على قرية البواديش في بوهرز وقرية الدهلقية والدائمية والتي تعتبر من معاقل تنظيم القاعدة جنوب بعقوبة. هذه الخطة الأمنية بدأت باستجلاب قطاعات عسكرية قبل أيام إلى محافظة ديالى. وصل عدد القوات بحسب مصدر أمني إلى ما يقارب 50,000 جندي عراقي. هذه القوات أغلبها هي من قوات الفرقة الأولى قادمة من البصرة بعد أن أنهت عملية صولة الفرسان هناك. كذلك توجه اللواء الأول من الفرقة الأولى إلى خان بني سعد غرب بعقوبة استعدادا لحملة مداهمات وتفتيش للبحث عن مطلوبين.
سامي، ما هو دور قوات متعددة الجنسيات في عمليات بشائر الخير؟
عقد مؤتمر صحفي للواء علي غيدان قائد القوات البرية في الجيش العراقي، أوضح فيها أن هذه الحملة الأمنية أو الخطة الأمنية سوف تنفذ من قبل قوات عراقية فقط، وإذا استدعى الأمر أن يكون هناك استدعاء للقوات متعددة الجنسيات للمشاركة بهذه الحملة وقت الضرورة فقط، وقد يكتفون بمساندة غطاء جوي يعني من قبل القوات متعددة الجنسيات فقط.
سامي، وماذا عن حظر التجوال في مدينة بعقوبة؟
في الحقيقة المواطنون متخوفون من الخطة الأمنية قبل أيام. اليوم الثلاثاء شوارع بعقوبة شبه فارغة رغم عدم حظر التجوال على الأشخاص، إلا أن الناس يعني لجأوا إلى فرض حظر تجوال طوعي غير مفروض عليهم.
هل لديك معلومات أخرى عن هذه العملية؟
نعم، كذلك توجهت قوات من الشرطة العراقية إلى قضاء الخالص. اكتفت هذه القوات بفرض حظر التجوال على ناحية المنصورية وناحية السلام وفيها بؤر للميليشيات وتنظيم القاعدة هناك، لكن لم يتم البدء بخطة أمنية في قضاء الخالص لحد الآن، بل ابتدأت هذه الخطة ببعقوبة وستتوسع هذه الدائرة لتشمل الأقضية المتبقية في إبيالة.
الصحفي سامي عياش متحدثا لإذاعة العراق الحر من ديالة، شكرا جزيلا لك. عملية بشائر الخير جاءت بعد ساعات قليلة من إعلان قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باتريوس إن القوات العراقية والأمريكية تسيطر حاليا على معظم مناطق العراق وأنه من الممكن أن تتولى القوات العراقية المسؤولية الأمنية عن كل البلاد بحلول نهاية عام 2009. باتريوس قال لوكالة رويترز إن التقدم في العراق خلال العام الماضي كان مثيرا جدا، لكنه أكد بأن المفجرين الانتحاريين سيواصلون التسلل إلى البلاد. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. خلص تقرير للمفتش الحكومي الأمريكي الخاص بمشاريع إعادة الأعمار في العراق إلى أن ملايين الدولارات الأمريكية ربما أهدرت بسبب عدم وفاء شركة بارسونز ديلاور الأمريكية بمقتضيات عقد لإنشاء عدد من المرافق في العراق. التقرير أكد أن الشركة أخفقت في تنفيذ مشاريع كلفتها بها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، مثل بناء سجون ونقاط تفتيش حدودية وقاعات محاكم ومراكز إطفائية داخل العراق. وأشار المفتش في تقريره الذي ورد في صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين أنه بعد قيامه بالتدقيق في الحسابات الخاصة بهذه الشركة تبين له أنها تسلمت مبلغ 248 مليون دولار ضمن عقد تبلغ كلفته الإجمالية 333 مليون دولار، لكنها لم تنجز سوى ثلث المطلوب منها. الشركة وفي ردها الذي أرسلته للصحيفة أوضحت أن تقرير المفتش العام أشار أيضا إلى الأوضاع الأمنية الخطرة التي حاولت فيها تنفيذ أعمالها، مستشهدة باغتيال أحد موظفيها في العراق داخل مكتبه. صباح السعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر سلط الضوء على أسباب هدر الملايين من الأموال على مشاريع الإعمار في العراق.
هناك أسباب كثيرة وراء هذه العملية هدر الأموال، بغض النظر عن حجم الأموال المهدورة، عن حجم الوقت الذي يقضى ولا يمكن الاستفادة من هذا الوقت في تقديم الخدمات الضرورية للمواطن. بغض النظر عن كل هذا هناك أسباب عديدة، أهم سبب ورئيسي أن المنح الأمريكية التي تقدم للاستثمار تعطى إلى مقاولين أو شركات ليست لديها رصانة في إقامة المشاريع، وبالتالي يكون هناك هدر. بالإضافة إلى سبب ثاني رئيسي هو غياب الخطة التنموية الاقتصادية العراقية الشاملة، حيث نرى ضعفا كبيرا في وزارة التخطيط التي تكون معنية بتقديم المشاريع ذات الأولوية. غياب البرنامج الحكومي المتكامل للتنمية الاقتصادية في العراق وبناء مؤسسات الدولية التي تشكو من الخراب، سواء كان قبل النظام السابق أو بعد سقوط النظام السابق، سببان رئيسيان لوضع مشاريع لا يمكن أن يستفيد منها العراق في الوقت الحاضر.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
صابني الفرقان.
اشرب ما بنهم لبنهم كل البنات منهم يا بحبي قمرهم قمرهم يا رفيق العرب يا ابا واشرب
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بداية ساعة جديدة من بثنا لهذا اليوم، سنلتقي في ختامها سوية عبر حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيداتي وسادتي، القرار الذي أصدرته اللجنة الأولمبية الدولية بمنع الرياضيين العراقيين من المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين الشهر المقبل أثار استياء على المستوى الدولي، إذ أدانته اللجنة الأولمبية الروسية فيما كتب المنسق السابق لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية في العراق مايكل سوسان مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، اعتبر فيه أن القرار ينعكس سلبا على اللجنة الأولمبية الدولية إلى حد أكبر بكثير عما ينعكس على العراق. أياد الجيلاني يستعرض أهم ما جاء في مقال سوسان.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة وول ستريت جورنال مقال رأي للمنسق السابق لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية في العراق مايكل سوسان، يعتبر فيه أن قرار اللجنة الأولمبية الدولية الأسبوع الماضي بمنع العراق من المشاركة في الألعاب الأولمبية لهذه السنة في بيجينغ ينعكس سلبيا على اللجنة ذاتها بدرجة أكبر عما يعكسه عن العراق، موضحا أن الخطيئة التي ارتكبها العراق تتمثل في قيامه بتغيير عضوية اللجنة الأولمبية العراقية لتضم أعضاء تم تعيينهم بالاستناد إلى ولائهم السياسي، وهو اتهام ملفت لو أخذنا في الاعتبار أن رئيس اللجنة السابق كان عدي صدام حسين. ولو كان عدي مقبولا لدى اللجنة الدولية، فما هو الذي أثار غضبها حيال قرار الحكومة العراقية؟ أما الإجابة فهي بحسب المقال أن الأعضاء الجدد لم يتم اعتمادهم بعد من قبل اللجنة الدولية. فهل سيتطلب الأمر لجوء هؤلاء الأعضاء إلى تعذيب الرياضيين كما كان يفعل عديل للتعبير عن استيائه من أدائهم؟ ويمضي الكاتب إلى أن الأمر يتجاوز الانزعاج الذي أصاب البيروقراطيين في اللجنة الدولية الذين هم بدورهم مدينين لارتباطاتهم السياسية في بلدانهم في حصولهم على مناصبهم. فمهمة اللجنة الأولمبية الدولية تتمثل في توفير الدعم والتنسيق لحدث رياضي يهدف إلى الجمع بين الدول. ولقد شهدت السنوات الأخيرة الرياضيين العراقيين وهم يتغلبون على عقبات جسيمة لنيل فرصة مشاركتهم في الألعاب، إلا أن روح المثابرة لدى الرياضيين العراقيين تزامنت مع رغبة مجموعة من البيروقراطيين المنزعجين في تولي القضاء على آمالهم من خلال إصدارهم قرارا من شأنه إهانة وتعميق حالة الاكتئاب لدولة تسعى جاهدة للخروج من سنوات الحرب والحرمان واستعادة مكانتها المستحقة بين الأمم. ويتابع كاتب المقال بالتأكيد بأن قرار حجب العراق عن المشاركة في أولمبياد 2008 يتجاوز كونه خاطئا ولا مبرر حقيقي له، فهو تافه ومتناقض أخلاقيا، ناهيك عن كونه يلحق ضررا لا مبرر له بدولة تواقة للحياة الطبيعية والقبول. ويشدد المقال على ضرورة قيام الحكومات المهتمة بمساعدة العراق في إعادة انتمائه إلى المجتمع الدولي يترتب عليها التدخل لإلغاء هذا القرار المجحف، كما إن الحد الأدنى من حسن النوايا من قبل كل من اللجنة الدولية والحكومة العراقية كفيل بحل هذه العقدة البيروقراطية المستعصية. صحيح والقول للكاتب أن العراق أخطأ في تعيين أصحاب الارتباطات السياسية للإشراف على جهوده الأولمبية الوطنية، إلا أن ادعاء اللجنة الدولية بأنها تلتزم المثل الأخلاقي السامية فلا يثير غير السخرية، فلو كانت مهتمة حقا في شأن الفساد والتدخل السياسي يترتب عليها أن تقوم أولا بتنظيف عتبة دارها قبل أن تعاقب أكثر الدول المحتاجة لمساعدتها.
وفي سياق متصل سيداتي وسادتي، بقرار اللجنة الأولمبية الدولية بمنع الرياضيين العراقيين من المشاركة في دورة الألعاب بكين، أعرب متحدث رسمي باسم اللجنة الأولمبية الروسية عن أسفه من عدم مشاركة الرياضيين العراقيين في تلك الألعاب. المسؤول الروسي قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن الأسباب السياسية ينبغي ألا تتدخل في الحياة الرياضية. مراسلنا ميخائيل ألاندرينكو معه التفاصيل.
أعرب مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الروسية غينادي شفيتس عن أسفه من قرار اللجنة الأولمبية الدولية استبعاد 7 رياضيين عراقيين من المشاركة في أولمبياد بكين. غينادي شفيتس قال في حديث إلى إذاعة العراق الحر إن القيادات السياسية ينبغي ألا تتدخل في نشاطات اللجان الأولمبية الوطنية. من المؤسف أن تمنع الأحداث السياسية أو الجيوسياسية أو غيرها الرياضيين من المشاركة في أهم حادث في حياتهم وهو الألعاب الأولمبية. فبموجب ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية فإن اللجان الأولمبية الوطنية هي منظمات اجتماعية لا تخضع للقيادات السياسية، وهذا يعني أن اللجان الأولمبية الوطنية تتعاون مع هيئات الدولة. أما ما حدث في العراق فمن الصعب الآن الإدلاء برأي أو بآخر في هذا الموضوع لأنه يتطلب دراسة وتحليلا. وما أقوله لك فقط إن هذا الحديث سلبي. أتذكر جيدا المراسم الختامية لأولمبياد أثينا عام 2004 عندما اقترب رياضيو بعض الدول من زملائهم العراقيين وسلم عليهم وتبادلوا معهم هدايا وغير ذلك من أشياء تذكارية. الأسرة الأولمبية واحدة لا تتجزأ، هي أسرة أممية لكنها واحدة، ومن المؤسف أن تكون هذه الإجراءات الجائرة سياسية كانت أو بيروقراطية قد أضرت بالرياضيين. واتمنى جينا ديشفيتس لجميع الرياضيين بمن فيهم العراقيون بالنجاح والتوفيق. الدورة الأولمبية هي نتاج نشاط الدول الأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية والبالغ عددها 205 دولة، ويشارك في الأولمبياد أكثر من 10,000 رياضي، ويصبح أحدهم بطلا ويحتل البعض الآخر المرتبة الثانية وإلى آخر ذلك، وجميعهم يشاركون في هذا الحدث المثير الذي لا مثيل له. الدورة الأولمبية شيء خاص لا يقارن بتسليم جوائز أوسكار أو بإجراء مهرجانات سينمائية أو حفلات موسيقية، ويصفق المشاهدون حتى للرياضي الذي يصل أخيرا. وكان مؤسس الحركة الأولمبية الحديثة البارون الفرنسي بيير دي كوبرتين قد قال إن المشاركة أهم من الانتصار، لذلك أتمنى للجميع أن يلعبوا على أحسن وجه، والحكام سيحددون المنتصرين. كان هذا مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية الروسية غينادي شفيتس. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يشاركنا في هذه الفترة المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر الفنان حميد منصور.
يا طيور من ناوية بيوم الرحيل، الله وياكم سلامي يا الخليل.
والله وياكم سلام والله وياكم سلام والله وياكم سلامي على الخليل والله وياكم سلامي على الخليل
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما. أكرر أعزائي دائما في بداية البرنامج أننا نستقبل كل يوم العشرات من الرسائل الصوتية والمسجات وتتضمن شكاوى عديدة تتعلق بسوء الخدمات في المحافظات والأوضاع الأمنية في المناطق الساخنة ومشاكل العوائل المهجرة ومشاكل أخرى تتعلق بالمرضى المصابين بأمراض مستعصية تحتاج العلاج خارج العراق وغيرها من المشاكل. ووصلتنا عدد من الرسائل من المستمع سامي حميد من البصرة وهو مصاب بالتهاب عظم الساق وأجريت له عمليات عدة دون فائدة، وحاولنا الاتصال طبعا بالحلقة الماضية من البرنامج بسيد سامي واليوم أفلحنا في الحديث معه لنتابع هذا اللقاء. أهلا وسهلا سامي حميد من البصرة، برنامج نوافذ مفتوحة وياك. وصلت من عندك رسالة وتقول في رسالتك أنه أنت مصاب بالتهاب عظم الساق وأجريت لك عمليات كثيرة، ممكن تشرح لنا الحالة بالضبط؟
الحالة والله أنا دعمت حادث مع السيارة وكثر عندي العظم مع الساق، فجريت عمليات قالي 6 عمليات ما صارت بشارة.
هو بعد العمليات هذه أنه قالوا لك أنت مصاب بالتهاب العظم؟
لا أنا قبل العملية مصاب بالتهاب العظم.
طيب شو اقترح الطبيب بالنسبة لك، يعني انه قطع الساق ووضع ساق صناعية، يعني شنو كانت مقترحاته لمعالجة حالتك؟
معالجة حالتي دائما يفتحون رجلي يفتحون ينظفونها ويرجعونها مرة ثانية.
ايش قد عمرك سيد سامي؟
عمري حوالي 51.
يعني ما زلت بالخدمة او تشتغل في شيء؟ يعني بالضبط انه كيف تحصل قوتك او قوت العائلة؟
والله قوت العائلة ما بس ظل على التقاعد ما بقدر اشتغل، انا شفت احتياط بالجيش.
نعم.
وسرحوني غير مسلح الطائرات.
طيب ما انطوك تعويض مثلا؟ ما تعالجت على حساب الجيش في تلك الفترة؟
ما أجل نهائيا، بس مجرد الثاني راتب.
طيب ما قدم الطلب لإيجاد علاج لحالتك إذا ما نفعت العمليات اللي سويتها؟
والله ما قدمت عمل، بس المستشفيات قمت راجع. الطبيب يقول لي نسوي عملية يقعد هالعد 5 أشهر 6 أشهر.
احنا نحاول نعرض حالتك يا سيد سامي على وزارة الصحة، ربما هناك حل. يعني انا لا اوعدك بايجاد الحل، ولكن احنا نعرض الحالة
ان شاء الله. رحم الله والديك.
شكرا سيد سامي.
مشكورين عمي، اشكرك الله يخليك.
مع السلامة. أعزائي، العديد من الرسائل أيضا توصلنا من مستمعين مصابين بأمراض من الصعب علاجها في العراق، واستمعنا قبل قليل إلى مشكلة سامي حميد من البصرة، ومعي رسالة أخرى من المستمع صفاء أبو سارة ومشكلته أنه مصاب باستحالة القرنية، وحاولنا الاتصال به ولكن دون جدوى.
مشيتني بدرب الألم وحملتني أقسى عذاب.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نتابع الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ مفتوحة، ومعي رسالة من السيد عبد الأمير وهو من محافظة كربلاء ناحية الخيرات، ويشكو من عدم وجود مدرسة في منطقته إلا واحدة مبنية من القصب، وها هو معنا الآن على الخط. أهلا وسهلا بك، أنت بعت لنا رسالة وتشكو من عدم وجود مدرسة في منطقتك، وتقول أنه فقط هناك واحدة مبنية من القصب. إيش قد تبعد هذه ناحية الخيرات عن المركز المحافظة عبد الأمير؟
يبعد تقريبا 25 كيلو.
طيب ممكن تحكينا عن وضع الناحية؟ فقط مدرسة واحدة للبنات وللأولاد؟
نعم، المدرسة الابتدائية تبعد عن الخيرات تقريبا 3 كيلوات مدر.
يعني المواصلات بين ناحيتكم وكربلاء متوفرة يعني، أو شنو مشاكلكم؟ ممكن تشرح لنا بعض المشاكل اللي تتعلق بالتعليم، تتعلق بالصحة؟
والله صحة الأولاد أبو ضيم، يعني لا كهرباء لا ما لا مرافة صحية، مثل مدرسة صراحة كل ما تيجي مثل عجة طير.
ذكرت تقول ماكو مركز صحي عندكم في ناحية الخيرات؟
عندنا بنفس الناحية مركز صحي.
نعم،
بس هو بعيد عن المدرسة.
نعم، مش قد نفوس الناحية يعني، تقدر تقدر إش قد العدد الموجود في هذه الناحية؟
عدد نفوس 270 بيت، طلاب بها المدرسة 280 طالب.
طيب المدرسة بها معلمين يعني مثلا عدد من المعلمين موجودين في هذه المدرسة؟
نعم، أكثر من 13 معلم، بس يتعاني من ماكو ما صحية، ماكو يعني صرايب على حل مدرية.
طيب ما قدمتوا طلبات إلى مجلس محافظة كربلاء للنظر في مشاكلكم أو مساعدتكم أو الاهتمام بقريتكم أو ناحيتكم؟
عجوا يجوا يزورونا مثلا، راح يبنونها وماكو، راح يبنونها وماكو، يعني ماكو قاطع الأرض الوخسة بهالصيف.
سيد عبد الأمير، راح نحاول من خلال البرنامج أنه نتصل بمجلس محافظة كربلاء للرد على شكاواكم، وربما هناك يصير محاولة للاهتمام بناحية الخيرات. وشكرا جزيلا لك سيد عبد الأمير. ما زلنا أعزائي نتابع رسائلكم عبر حلقة اليوم من برنامج نوافذ مفتوحة. وصلتنا رسائل عدة من المستمع الدكتور عبد الحسن خضير عبيد، عضو اتحاد الأدباء في بغداد. مرحبا دكتور عبد الحسن.
أهلا،
برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم.
كتبت لنا رسالة وإحنا نشكرك أنه على مؤازرتك لنا ومباركتك لجهودنا. يبدو أنه أنت متواصل مع إذاعة العراق الحر وتسمعها باستمرار.
نعم، أنا متواصل معكم دائما في الريال. أنا دائما كنت أتابع اسم برنامج الثقافة حضرتك تقدمين في التلفزيون العراق سابقا.
نعم،
أتذكر أنه أنت متواصل الثقافة وكذا، فعجبني أن أتواصل لهذه الإذاعة الحرة اللي تعبر عن كل ما موجود في الواقع في العراق، ويعجبني أن أكون مساهم بعض برامجكم، لأنه أنا دائما أكتب شعر، أكتب قصة، قضايا ثقافية.
طيب أنت بعتنا رسالة لكن لبها لا قصيدة ولا بيت من قصيدة.
إن شاء الله على الاتصالات القادمة. نعم،
يعني إحنا نرحب طبعا بمشاركتك يا دكتور عبد الحسن، ونتمنى أنه دائما الناس الأكاديميين أو الأدباء يتابعون أيضا. ومن الملاحظ أنه معظم مستمعينا هم من الناس البسطاء اللي عندهم متاعب مشاكل، وإحنا طبعا هذا يفرحنا. وفي أقصى قرية في البصرة، في أقصى قرية في الجنوب أو الشمال يكتبوننا أو يتصلون بنا. وأيضا إحنا طبعا هذا البرنامج هو للجميع، للناس البسطاء وللمثقفين وللأكاديميين. عبد الحسن، أي البرامج اللي أكثر ما تحبها؟ كل مرة أسأل أي البرامج اللي تحبوها، أسألك أي البرامج اللي ما تحبها أو عندك نقد معين؟
والله أنا ميلي للبرامج الثقافية اللي أو البرامج أكثر واقعية اللي تمس واقع المجتمع العراقي حاليا.
نعم.
يعني اللي قريبة من الإنسان العراقي، خاصة الإنسان حضرتك في الإنسان البسيط، تنزل إلى مستوى حياة هذا الإنسان الحقيقة، هي اللي تجذب المستمع أو المتلهف في مثل هذه البرامج.
دكتور عبد الحسن، يعني يؤاخذ على الأدباء من خلال نتاجاتهم سواء كان الشعر أو القصة، ما ينزلون إلى مستوى الناس البسطاء اللي هسه تحدثنا عنهم، لأن هم معظم الشعب العراقي حاليا بعد مرور هذه العقود من التخلف والجهل والتعليم المتدني، والسنين الأخيرة أيضا تدنى مستوى التعليم، فقليل من الناس اللي يقرؤون. هو نعم. ليس النزول إلى المستوى، وإنما بقدر ما النتاج يكون يفهم الإنسان البسيط، هذا اللي أعني.
أي نعم ستر، وهذا صحيح. يعني إحنا نتمنى أنه من أدبائنا أو إخواننا اللي يكتبون شعراء أو حتى القصص نفسهم ينزلون إلى مستوى المواطن العراقي كي يفهم الإنسان المتوسط المستوى أو الأقل منه والأعلى من عنده، حتى يكون حتى هناك يكون شيوع للإنتاج اللي يقدمه الشخص، يأخذ مساحة واسعة من خلال مستوى القارئ.
طيب، نقدم الشكر الجزيل للدكتور عبد الحسن خضير عبيد، عضو اتحاد الأدباء في بغداد. شكرا جزيلا لمساهمتك ويانا.
شكرا جزيلا سيد، نتمنى لكم الموفقية بعملكم. الراديو نور الأفكار،
الراديو فتح الأبصار، الراديو. وكما ذكرت في بداية البرنامج أن هناك العديد من الاتصالات المسجلة، وأعود لأقول لمستمعينا أن يذكروا المشكلة التي يودون طرحها، وأيضا ذكر الاسم حتى لو كان مو حقيقي، والمهم جدا هو المحافظة، يعني من أي محافظة، من أي قرية، من أي قضاء. ونستمع الآن إلى أبو عمار، ويبدو أنه كان منتسبا للجيش العراقي السابق ويناشد الحكومة بصرف رواتب الجيش السابق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجاءً وصل صوتنا للمسؤولين، حكومة المالك الرشيدة أين رواتب الجيش المرحل؟ هؤلاء أصحاب عوائل، نريد حل سريع رجاءً مع جزيل الشكر. أبو عمار الموصل.
ومن الرسائل الصوتية هناك رسالة من المستمعة سوزان، نحاول أن نتصل بها الآن.
ألو.
مرحبا سوزان، برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر.
هاي أهلا وسهلا.
أهلا بيش، وصلنا طبعا مكالمة منك، وأنت ذكرتي سوزان بس صوتك كان كلش ضعيف، ما عرفت تكملة الاسم ولا عرفت بالضبط أنه
إيه صح.
من أي محافظة سوزان؟
من أربيل. والله
دائما أطلب بالبرنامج أنه اللي يتصلون بينا أو اللي يدزونا إيميلات أو مسجات أنه يكتبونا بالضبط شنو نوع المشكلة أو القضية، أو ربما فقط رغبة في المشاركة. بالنسبة لك سوزان، هل هناك قضية أو فقط تحبين المشاركة بالبرنامج؟
والله أحب أشارك بالبرنامج، يعني أكو قضايا مثلا عن المواضيع، عن الغربة، واحد يعني نعم. يحكي عن الوضع المو طيب، نعم. عن المهجرين، يعني هذول المهجرين مثلا
من أربيل، ولا أنت من محافظات أخرى يعني من العوائل المهجرة؟
من الموصل بس مهجرين، يعني الوضع مو زين، دائما تحسي نفسك يفرقوك عن كل شيء، تحسي نفسك غريبة. صح نحن بنفس العراق، بس يعني هم أكو يعني تفرقة.
نعم، يعني استطعتوا إيجاد بيت إيجار ولا أنه في مخيمات؟
لا بإيجار، بإيجارات غالية، يعني لا لك والله كل شيء ما يصرف،
ولا مساعدات ولا مواد غذائية،
ولا مساعدات ولا كل شيء.
كم عدد الأطفال بالبيت؟
هي ثلاثة.
يبينون صغار مو؟
اي والله، واحد ورا الله.
طيب يعني راجعتوا إلى الدوائر المعنية اللي أو شبكة الحماية الاجتماعية، مكاتب وزارة الهجرة والمهجرين في أربيل؟
رجعنا بس يعني مساعداتهم مش ينطيش بطانية ينطيش مدري شنو، هاي واحد شي يسوي بيها يعني.
سوزان احنا نحاول يعني نعرض المشكلة على المسؤولين في المحافظة في محافظة أربيل، يعني هي بالتأكيد ليست مشكلتك أنت فقط بس العديد من العوائل المهجرة.
كل شخص قناة يعني، والله يوفقكم مثل ما يقول.
طيب شكرا سوزان.
أشكركم أني أشكركم.
يا دلال يا دلال يا مدلال.
عودة إلى رسائل المستمعين الذين يودون معرفة آخر نشاطات الفنانين خارج العراق، ووصلتنا رسائل من المستمعة إقبال شاكر من بغداد، سمية منصور من الموصل، ويسألون عن الكادر الفني الذي عمل في مسلسل سارة خاتون. وسبق أعزائي أن أجرينا لقاءات مع عدد من فناني المسلسل، أما اليوم فنقدم لقاء مع الفنان نزار السمرائي الذي مثل دور عبد الرحمن النقيب في مسلسل سارة خاتون. معي الآن مراسلة الإذاعة في عمان فائق رسول سرحان، وهذا اللقاء مع الفنان نزار السمرائي.
آخر نشاط هو تهيئة عمل مسلسل تلفزيوني عن رواية أم غاب طعم فرمان النخلة والجيران، سوف نقدمها في 20 ساعة تلفزيونية إعداد الفنان محمود أبو العباس. أعد هذه الرواية ولكن أضاف تقريبا 70% من تخيله هو، ولهذا المسلسل سوف يكون تقريبا شكل ثاني ولكن بنفس الصيغة اللي موجودة فيها الرواية. يشاركنا بهذا العمل مجموعة من الفنانات الكبيرات ومن الفنانين الرائعين العراقيين، فأنا راح أكون مدير الإنتاج وممثل أحد الشخصيات الرئيسية في هذا العمل. راح يكون الإخراج من نصيب الفنان صلاح كرم، التصوير راح يكون مصور سوري، ومهندس صوت راح يكون عراقي، والإدارة الفنية ومواقع الديكور وكذا راح يكون الفنان كريم محمد فاخر. يعني عمل أنا أتوقع لعمل راح يكون ناجح ويحمل الصبغة إنسانية وعمل اجتماعي جميل جدا. الآن وقعت عقد مع إيران في عمل فيلم سينمائي نفس فيلم الرسالة تقريبا، راح يشارك فيه جاك نيكلسون ويشارك فيه سين كونري، راح يتم تصويره في مدينة حست.
شاركت في مسلسل سارة خاتون ونال هذا المسلسل يعني شهرة واسعة، الدور اللي قمت به هل أنت مقتنع به؟
أولا أنا في هذا المسلسل كنت مدير الإنتاج لمسلسل سارة خاتون، وحاولت أن أمثل أحد الأدوار يعني حتى لو كان دورا صغيرا، فكان من نصيبي هو دور عبد الرحمن النقيب، كان مهم أن أشارك في هذا المسلسل كوني ممثلا.
شكرا جزيلا لك.
شكرا.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
شوفتك احنا نريد عيوننا تربي يا غالي وتنتظر سايزة، والله وعيوننا تربي يا غالي وتنتظر سايزة.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.